السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يتقبل منا ما نقول وما نسمع، وأن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا فيها النفع في العاجل والآجل. معاشر الإخوة والأخوات، هذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة، دورة فقه الأسرة الثالثة عن اللباس والزينة، حيث نتكلم فيها عن فقه اللباس والزينة، ونعرض الأحكام بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وقد تقدم الكلام عن اللباس الواجب الذي يجب على المسلم وعلى المسلمة. ومن المعلوم أن اللباس الواجب إنما يقصد منه ستر العورة، فإذا حصل المقصود حصل الواجب في اللباس. وستر العورة إنما يكون في حجبها، فلا ترى بلونها ولا ترى بوصفها ولا ترى بذاتها، فيحجب ذاتها عن العيون، ويحجب لونها عن العيون، ويحجب وصفها وحجمها عن العيون. إذا كان ذلك كذلك، فما حكم اللباس الذي يشف ويظهر لون العورة من تحته، بحيث أن الناظر يرى لون العورة التي يجب سترها من ورائه، فهو شفاف، فما حكم هذا اللباس؟ يحرم على المسلم والمسلمة لبس ما يشف ويبين لون ما وراءه. وقد نص على هذا علماء الإسلام من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وغيرها، ودلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح. وشاهد فيه الصنف من النساء من أهل النار اللاتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن وصفهن أنهن كاسيات أي لابسات، ولكن في نفس الوقت عاريات. فاللبس موجود والستر مفقود. اللبس موجود والستر مفقود، وذلك إذا كان اللباس يشف ويبين لون البشرة من ورائه، فلباسهن الموجود كأنه معدوم، لأن المقصود شرعا منه لا يتحقق. وتقدم معنا أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. تقدم معنا أنه لا عورة بين الزوجة وزوجها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من رؤية العورة، واللباس الشفاف لا يمنع من رؤيتها، فيكون حراما. طيب، ما الحكم لو لبس وزرة أو سروالا يستر ما بين السرة والركبة، ثم لبس ثوبا شفافا؟ هنا لا يكون هذا الثوب مبينا للون العورة، فلا يكون حراما، لكن لا بد من النظر إلى ما يتعلق بالمروءات وعرف أهل البلد في فعل المروءات. هذا ما يتعلق بالثوب إذا كان يبين لون العورة أو بعض لونها. طيب، ما الحكم في الثوب الذي يبين حجم العورة ويصف حجم العورة؟ نقول: هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون ذلك عارضا لأمر يغلب على الإنسان، كما لو كان الإنسان يسير في الطريق فهب هواء وجمع ثوبه عليه حتى ظهر حجم عورته من شدة التصاق الثوب به، فهذا لا يضره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كذلك لو كانت المرأة تسير في الطريق بعباءتها الواسعة ثم جاء هواء وألصق عباءتها بجسمها فتحجم جسمها، فإن هذا لا يضرها ولا تؤخذ به. كذلك مثلا الرجل إذا سجد والتصق الثوب فهذا لا يضره ولا يضر صلاته. والحالة الثانية أن يكون ذلك بقصد، فيلبس اللباس الضيق ولبس اللباس الضيق الذي يحجم العورة التي يجب سترها للرجل حرام. ويكره إذا لم يكن على العورة التي يجب سترها، لأنه مما ينافي المروءة. يعني لبس القميص الضيق الذي قد يحجم الجسم ويظهر حجم الصدر والبطن ونحو ذلك مكروه للرجل، لأنه ينافي المروءة وليس من فعل أهل المروءات. أما اللباس الضيق الذي يحجم العورة التي يجب سترها كبعض البناطيل الضيقة جدا التي يسير الرجل وكأنه بلا لباس من جهة حجم عورته وتحجيمها ووصفها، فهذا لا يجوز ومحرم، لأنه ينافي اللباس الواجب ولا يحقق المقصود من اللباس الواجب. وقد قال شيخنا فقيه عصره الزاهد الورع الإمام الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: لا ينبغي أن يلبس المسلم، يعني الرجل، الملابس الضيقة التي تبين أعضاء الجسم، مثل بعض البنطلونات وملابس الرياضة وملابس السباحة، فلا شك أن ذلك يتنافى مع المروءة والحياء، بالإضافة إلى ما قد يترتب على لبسها من فتنة. وقد أفتت اللجنة الدائمة، هذا من كلام شيخنا، وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز لبس الضيق منها الذي يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها حرام. ونعم، قد أفتت اللجنة الدائمة بأن لبس البنطلون الواسع يجوز، وهذا ليس من خصائص الكفار، أعني لبس البنطال أو البنطلون. أما البنطلون الضيق الذي يحجم العورة ويصفها ويظهر حجمها فإنه حرام، لا يجوز. والأمر كما قالت اللجنة الدائمة، فلا يجوز للرجل أن يلبس البناطيل الضيقة ونحوها التي تحجم العورة. وكذلك يحرم على نساء المسلمين، على النساء، أن يلبسن الثياب الضيقة التي تصف الجسم، لأنه تقدم معنا أن المرأة كلها عورة، فيحرم عليها أن تلبس اللباس الضيق الذي يصف جسمها، سواء من فوق عند الكتفين أو عند الصدر أو عند العورة المغلظة أو عند الفخذين أو عند الساقين، فإنه لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق، حتى عند محارمها وعند نسائها. نعم، اللباس الضيق إذا كان على ما يجوز أن يكشف عند النساء والمحارم لا بأس به، لكن اللباس الضيق الذي يظهر الصدر حجم الصدر أو حجم البطن أو حجم العورة المغلظة أو حجم الفخذين، لا يجوز للمرأة أن تلبسه لا أمام محارمها ولا أمام النساء، لأنه في الحقيقة في حكم كشف العورة، لأن الواجب ستر العورة، وهذا لا يستر العورة بل يظهرها ويبديها. ولربما كان أعظم فتنة مما لو كشفت ذاتها. وقد نص على هذا جماعات من العلماء من المالكية وغيرهم، ونص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأفتت به اللجنة الدائمة، هو أمر ظاهر لا يتوقف فيه. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري في الصحيح. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال العلماء: ومن أسباب ذلك أن لا يكون لباسها ساترا لعورتها، ومنه أن يكون ضيقا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم معنا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، أي أن اللباس موجود والستر مفقود كما تقدم معنا. ومن فقد الستر أن يكون اللباس محجما لجسم المرأة، مظهرا لجسم المرأة. ومن هنا قال من قال من العلماء إنه يحرم على المرأة أن تلبس العباءة التي على الكتفين، لأن العباءة التي على الكتفين في الغالب تحجم الأكتاف وتحجم الصدر، والمرأة إذا خرجت بعباءتها يجب عليها أن تستر بدنها، فهذه العباءة على الضد من المقصود. والذي ترجح عندي وأفتي به أن العباءة التي تكون على الكتفين إن كانت تحجم الكتفين وتحجم الصدر فإنها لا تجوز، أما إذا كانت لا تحجم أو كانت المرأة تلبس غطاء واسعا من فوق رأسها يغطي الكتفين والصدر فلا يظهر تحجيم العباءة للكتفين والصدر فلا بأس بذلك. وهنا أنبه أخواتي الفاضلات إلى أمرين يتعلقان بالعباءة. الأمر الأول الزخرفة التي استحدثت في العباءات حتى أصبحت العباءة تحتاج إلى عباءة، وهذا لا يجوز، لأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي الزينة، وهذه زينة في اللباس ظاهرة. والأمر الثاني الذي أنبه أخواتي الفاضلات إليه، ما حدث في الفترة الأخيرة من تضييق العباءات، تضييقها عند الصدر وعند الخصر، وأصبح هؤلاء الفتانون يضيقونها حتى عند مكان عند العورة المغلظة والأرداف ونحو ذلك، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتخذ هذه العباءة أو أن تخرج بها، فالواجب الحذر العظيم من مثل ذلك. إذن عرفنا أنه يجب على المسلم أن يلبس اللباس الذي يستر عورته، وأن ستر العورة يكون بستر الذات وستر اللون وستر الوصف، فلا بد من تحقق هذه الأمور الثلاثة في اللباس، وإلا لم يجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يلبسه. ننتقل بعد هذا إلى أصول في الألبسة واللباس وشروط وآداب نفصلها إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بالقاعدة الكلية عند أهل العلم في اللباس، وهو أن الأصل في الألبسة الإباحة. الأصل والقاعدة الكلية في لباس الرجال والنساء الإباحة، من حيث ذاتها ومن حيث ألوانها، فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، ومن ادعى تحريم شيء من اللباس طالبناه بالدليل، فإن أقام الدليل وإلا رددنا قوله عليه. فليس لأحد أن يحرم لباسا لأنه لم يعتد عليه، بل الأصل في ألبسة الناس الإباحة حتى يقوم دليل شرعي على التحريم. يدلك لذلك أن الألبسة من العادات، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في العادات المسكوت عنها الإباحة، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فامتن الله عز وجل على بني آدم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، واللام هنا تقتضي التمليك، فالله عز وجل خلق لهم ما في الأرض جميعا وملكه لهم وامتن عليهم به، ولا يمتن الله عز وجل عليهم به إلا إذا كانوا ينتفعون به. فدل ذلك على أن الأصل في العادات والأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فيكون محرما لضرره. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرر فحرم من أجل مسألته، والحديث بمعناه في الصحيحين. دل على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. فدل ذلك على أن المسكوت عنه مباح. أيضا يدلك لهذا الأصل في الألبسة أن الله عز وجل قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فامتن الله عز وجل على بني آدم بأنه أنزل عليهم لباسا، هذا اللباس ساتر وزينة، ولا يمتن الله عز وجل عليهم بهذا اللباس إلا إذا كان هذا اللباس مما ينتفعون به ويباح لهم استعماله. فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة، كذلك يدلك لهذا الأصل قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله عز وجل على من حرم زينة الله التي جعلها لعباده وحرم شيئا منها بلا دليل، فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأخرجه موصولا النسائي وابن ماجه، وحسنه ابن حجر وصححه الصنعاني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبسوا وأطلق، وما قيد إلا بقيدين: في غير إسراف ولا مخيلة. فدل ذلك على أن الأصل في اللباس الإباحة. ويدلك على ذلك أن الألبسة جاءت في السنة متنوعة، متعددة، فجاء لبس العمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. قد أرخى طرفيها بين كتفيه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء لها طرفان، قد أرخى طرفيها على كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، كما عند مسلم في الصحيح. ونص العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بما شاء، بعمامة أو طاقية أو قبعة، بشرط أن لا تكون خاصة، أعني القبعة خاصة بهيئتها ببعض الكفار. فإذا لم تكن القبعة خاصة بالكفار أو ببعض الكفار فلا بأس من لبسها وتغطية الرأس بها. وأنبه إلى أن السنة في العمامة أن تلبس بحسب ما جرت به العادة، فالسنة في العمامة في بلادنا أن تلبس العمامة هكذا، وفي البلدان التي تلف فيها العمامة لفا السنة أن تلف كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في العمامة وصفا زائدا على ما كان عند العرب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم العادة في لبسها. وأيضا جاء لبس القميص في السنة، والقميص هو ما يكون مخيطا له كمان وفتحة يدخل معها الثوب، يدخل الرأس منها، التي تسمى بالجيب. الجيب عندنا يختلف عن الجيب في أصل اللغة، هذه الفتحة التي تفتح ويدخل معها الثوب من جهة الرأس هذه هي الجيب. فكل مخيط له كمان وله جيب يسمى قميصا، سواء كان إلى أسفل الجسم فوق الكعبين أو كان إلى نصف الفخذين أو كان إلى ما تحت السرة يسمى قميصا. وقد قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار وردة. الإزار ما يلف على أسفل الجسم، ومنه ما يسميه بعض المسلمين اليوم وزرة. وما يسميه بعضهم فوطة. هذا إزار، والرداء ما يلف على أعلى الجسم. في إزار وقميص، يلبس قميصا على أعلى الجسم ويلبس إزارا على أسفل الجسم، أو يلبس إزارة أو وزرة تحت الثوب ويلبس الثوب، هذا كله إزار وقميص. في إزار وقباء، القباء هو ثوب يكون مفتوح الأمام وله أزرار يشد على الثياب، مثل ما يسمونها اليوم البالطو، يكون مفتوح من الأمام وله أزرار يشد طرفه بها ويكون فوق الثياب. وفي سراويل ورداء، السراويل معروفة، ومقصود السراويل التي نسميها نحن الآن السراويل الطويلة التي يكون لها رجلان تدخل فيهما الرجلان. وفي سراويل وقميص، هذا مثل الذين يلبسون الآن البنطلون، يلبس بنطلون وقميص، فإذا كان واسعا فهو مثل السراويل، البنطال إذا كان واسعا فهو مثل السراويل يجوز لبسه ما في حرج. وفي تبان وقباء. التبان هو الذي نسميه نحن اليوم السروال القصير، السروال الداخلي القصير الذي يغطي إلى الركبتين أو فوق الركبتين إلى نصف الفخذين أو نحو ذلك، وقباء قباء، فيلبس هذا الذي يكون فوق ويزر فيكون ساترا. وفي تبان وقميص، يعني يلبس القميص الطويل ويلبس تحته هذا السروال الداخلي. والحديث عند الشيخين. كذلك جاء في السنة لبس البرنس، والبرنس كل ثوب رأسه منه، فيكون رأسه موصولا به، وهذا معروف عند إخواننا في المغرب. والبرنس جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. فدل ذلك على أن لبس البرنس كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد والمقصود أن الألبسة جاءت متنوعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان الأقوام يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم بألبستهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بلباس مخصوص، فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة. فإذا سلم اللبس من الإسراف والخيلاء وتشبه الرجال بالنساء والعكس والتشبه بالكفار جاز، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الضوابط وما يضبطها. وعليه مثلا لو سألنا شخص عن لبس البنطلون للرجال، قلنا البنطلون ما لم يخالف الشرع فإن لبسه جائز، ما لم يكن ضيقا فإن لبسه جائز. للرجال وللنساء على الراجح مع النساء وعند المحارم، ما دام أنه واسع يجوز، لا حرج فيه، لأن الأصل في الألبسة الإباحة. وسنشير إن شاء الله فيما يأتي إلى بعض الضوابط المتعلقة بهذا الأمر. الشاهد أن الذي نريد أن نذكره هنا أن تنوع الألبسة في السنة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوام ما يلبسون يدل على أن الأصل في الألبسة الإباحة، وأن الأصل أنه يجوز للمسلم أن يلبس ما شاء من الألبسة في وصفها وألوانها ما لم ينهى الشرع عن ذلك. فيجوز للرجل أن يلبس لباسا أبيض ولباسا أحمر بشرط أن لا يكون خالصا، لا يكون أحمر خالصا قانيا، وإنما يكون مخلوطا مثل هذه العمامة أو نحو ذلك. ويجوز للرجل أن يلبس اللباس الأخضر، والمرأة كذلك يجوز لها أن تلبس ما شاءت من اللباس في ألوانه وغير ذلك، بشرط أن لا تخرج بلباس ظاهره زينة، ما تخرج إلى الشارع بلباس ظاهره، سواء سمي عباءة سمي قميصا سمي ما سمي لا يجوز لها أن تخرج بلباس ظاهره زينة. وضوابط اللباس المباح كما قلنا أن لا يكون فيه تشبه من الرجال بالنساء، وأن لا يكون فيه تشبه من النساء بالرجال، والمقصود بالتشبه أن لا يلبس الرجل لباسا خاصا بالنساء، وأن لا تلبس المرأة لباسا خاصا بالرجال. أما الألبسة المشتركة التي يلبسها هذا وهذا فلا حرج، لا حرج فيها، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه النووي والذهبي والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث يدل على أن تشبه الرجال بالنساء في اللباس كبيرة من كبائر الذنوب، يستوجب لعنة الله، وأن تشبه النساء بالرجال في اللباس كبيرة من كبائر الذنوب يستوجب لعنة الله. فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباسها ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا تشبهت المرأة بالرجل في لباسه ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري في الصحيح. وهذا دليل على أن تشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، وأن تشبه النساء بالرجال كبيرة من كبائر الذنوب، ومن صور التشبه التشبه في اللباس. تبقى مسألة يسألني عنها الناس كثيرا، وهو مثلا هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة الصوف التي للرجل من أجل أن تتدفأ، ليس لتلبسها أو تتزين بها، وإنما من أجل أن تتدفأ، يعني مثلا يعني خرجت مع زوجها إلى البر وكان الجو باردا والرجل معه العباءة التي يلبسها من الصوف، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ ومن سؤال أسأل عنه كثيرا جدا، هل يجوز للمرأة أن تلبس نعل زوجها أو نعل أولادها في البيت إذا احتاجت تريد أن تخرج إلى الحوش أو تخرج إلى السطح أو نحو ذلك ووجدت هذا النعل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان اللبس للحاجة أنه لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل، وإن كان إذا سلم الإنسان من هذا أحسن، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج، لا سيما إذا كان تعين للحاجة ولم يوجد غيره أو كان في طلب غيره مشقة، فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا حرج فيه لأنه لا يعد من التشبه. لكن لو مثلا بالنسبة للعباءة للتدفق بها، إذا لم تجعلها على هيئة اللبس وإنما وضعتها عليها أو نحو ذلك هذا أحسن، لكن الذي يظهر لي والله أعلم في العموم أن اللبس إذا كان للحاجة وتعين أنه ما في بأس، يتساهل في مثل هذا الأمر، لأن التشبه إذاك يندفع، التشبه الذاك يندفع والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن هذا هو الدرس الثالث وهو بعد العشاء، فنكون ويكون الإخوة قد وصلنا إلى حالة من التعب، فلعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله في مجالس الغد. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، وأن يجعلني وإياكم من دعاة الخير، وأن يديم على بلدان المسلمين أمنها واستقرارها وولاة أمرها، وأن يوفق المسلمين إلى أن يقوم ولاة الأمر بحقوق الرعية، وأن يقوم الرعية بحقوق ولاة الأمر، وأن يكفي المسلمين شرور الفتنة والفرقة، وأن يدفع عن بلاد المسلمين المستقرة مكر الماكرين الذين يمكرون الليل والنهار لإحداث الفتن فيها والتفريق بين ولاة الأمر والرعية. وأسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتمام الأمن والعافية في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.